الوجه الثاني
صفحة 19. ثلاثة، الفراشة تتكلم. قال عمر أبو ريشة في ديوانه صفحة 221-222: فراشة قالت لأخت لها: ما أبهج الكون وما أسنى، لكنني يا أخت في حيرة من أمره سرعان ما يفنى. رفيقة العمر لنا يومنا، فلنجني من نعماه ما يجنى. لا تسألي عن غدنا، ربما أيقظت من أشباحه الوسنى. أربعة، قال الله تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. سورة التكوير، الآيات 1-18. ويقبل من الطالب أو الطالبة كتابة الآية بخط المصحف أو الخط الإملائي المعتاد. انتهى. صفحة 20، التنبيه على كتابة التاء المربوطة تاء مفتوحة في مواضع من المصحف. قال الله تعالى: 1. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الآية 231 من سورة البقرة، حيث كتبت كلمة نعمة بالتاء المفتوحة. 2. إن رحمة الله قريب من المحسنين. سورة الأعراف آية 56، كلمة رحمة بالتاء المفتوحة. 3. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. سورة الأنفال آية 38، كلمة سنة كتبت بالتاء المفتوحة أيضا. إذن صار عندنا كلمة نعمة ورحمة وسنة. ألاحظ أن التاء المربوطة تكتب أحيانا تاء مفتوحة في المصحف كما في الكلمات نعمة ورحمة وسنة، وكتابتها في الرسم الإملائي المعتاد كالآتي: نعمة ورحمة وسنة بالتاء المربوطة. وهناك كلمات أخرى في القرآن وردت تاؤها المربوطة مرسومة بالتاء المفتوحة، وليست كل تاء مربوطة تكتب في المصحف تاء مفتوحة. التدريب الأول: أحدد التاء المربوطة التي كتبت تاء مفتوحة في الآيات التالية، ثم أعيد كتابة الكلمة وفقا للكتابة المعتادة اليوم في المكان المخصص لذلك. 1. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. سورة آل عمران آية 35. 2. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آل عمران آية 61، صفحة 21. 3. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الأنعام آية 115. 4. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. سورة هود 86. التدريب الثاني: أقرأ الآيات 10-12 من سورة التحريم، ثم أستخرج كل كلمة كتبت تاؤها المربوطة تاء مفتوحة وأكتبها كما كتبت، ثم أعيد كتابتها وفقا للكتابة المعتادة اليوم. صفحة 22، الشمسية الداخلة على اسم أوله لام. ذهبت الأم إلى مركز الرعاية الصحية الأولية في حيها لعرض طفلها الرضيع على الطبيبة كما هي عادتها كل شهر، خاصة أنه كثير البكاء في الليل. خط قبل كلمة الليل. وعندما فحصت الطبيبة الطفل وجدت أنه يحتاج إلى تغذية أكثر خصوصا في ليالي الشتاء الطويلة، فنصحت الأم بألا تعطي ابنها الحليب الصناعي، وإنما عليها أن تهتم بتغذية نفسها، وذلك بأن تكثر من شرب اللبن الطبيعي، خط قبل كلمة اللبن، وعصير التفاح والليمون، خط قبل كلمة الليمون، وأكل اللحوم البيضاء والحمراء، وخط قبل كلمة اللحوم، حتى تستطيع أن تدر أكبر كمية من الحليب لإرضاع طفلها. أسئلة. السؤال الأول: لماذا تذهب الأم إلى مركز الرعاية الصحية الأولية كل شهر؟ السؤال الثاني: ما اللحوم البيضاء؟ السؤال الثالث: لماذا كان الحليب الطبيعي أنفع للطفل من الحليب الصناعي؟ الإيضاح: أقرأ القطعة السابقة ثم أتأمل الكلمات التالية: الليل، اللبن، الليمون، اللحوم، فأجدها أسماء أولها لام، ليل، لبن، ليمون، لحوم، دخلت عليها الشمسية فبقيت اللامان معا دون حذف، وهكذا الحال في كل اسم ابتدأ بلام، فإن لام الشمسية واللام الأولى من الاسم كلتيهما تكتبان. أستنتج: إذا دخلت الشمسية على اسم أوله لام كتبت اللامان معا دون حذف. صفحة 23. تدريبات. التدريب الأول: أحدد كل كلمة تبدأ بلام وقد دخلت عليها الشمسية. سأل الوالد ابنه اللبيب قائلا: تعلمت حروف الهجاء يا بني، فأي الحروف أحب إليك؟ قال الابن ضاحكا: اللام يا أبي. قال الأب: لماذا؟ قال الابن: لأنها تجيء في أول ما أحب من الطعام كاللحم واللبن واللوز والليمون، ومن الزينة كاللباس واللحاف، ومن العادات كاللعق واللقم. قال أبوه: لكنها في غير ما تحب أيضا كاللظى واللعن واللطم واللمز واللوم واللؤم. قال الابن: صدقت يا أبي، لكنني نظرت إلى ما أحب من اللذات وتركت ما أكره. التدريب الثاني: أقرأ الجمل الآتية ثم أدخل على الأسماء التي قبلها خط الشمسية، وأكتب الجملة مرة أخرى وأغير ما يلزم على نمط المثال الأول. 1- لسعة العقرب خطيرة، خط قبل كلمة لسعة، اللسعة خطيرة. طبعا واضح أن اللامين مكتوبتان في كلمة اللسعة، لام الشمسية ولام كلمة لسعة. 2- لحام الباب قوي، خط قبل لحام. 3- لجام الفرس طويل، خط قبل لجام. 4- يسيل لعاب الجوعان عند الطعام، خط قبل لعاب. 5- لفظ الكلمات صحيح، خط قبل لفظ. 6- أمسك الحارس لصا، خط قبل لصا. 7- لهو الأطفال بريء، خط قبل كلمة لهو. 8- لغة الكتابة جيدة، خط قبل كلمة لغة. صفحة 24. التدريب الثالث: تسوق. ذهب الطفل مع والده إلى أحد الأسواق المركزية، وعندما دخل فيه اتجه الطفل إلى قسم اللعب، واتجه والده إلى قسم الملابس ليشتري منها، ولكنه لم يجد اللون المناسب فانتقل إلى القسم الخاص باللبن ومشتقاته وأخذ حاجته منها. وفي هذه اللحظة رأى الوالد ابنه مقبلا عليه وهو ممسك بلعبة يضغطها فيخرج منها شرر من اللهب، فقال له: يا بني، اترك هذه اللعبة الخطرة وخذ بدلا منها هذا الكيس من اللوز وهذه العلبة من شراب الليمون. فاستجاب الطفل لوالده وأخذ اللوز والليمون وخرج مع والده من السوق مسرورا. ألف: أقرأ القطعة السابقة ثم أجيب عما يأتي. 1- ما الذي يباع في الأسواق المركزية؟ 2- لماذا منع الوالد ابنه من شراء اللعبة؟ 3- كيف كانت استجابة الطفل لوالده؟ ب- أستخرج 3 أسماء منتهية بتاء مربوطة. جيم: أستخرج من القطعة 5 أسماء أولها لام دخلت عليها الشمسية، ثم أجردها من الشمسية وأكتبها. التدريب الرابع: ادخل على موقع www.kff.com، مؤسسة الملك فيصل الخيرية، في شبكة الانترنت، واستخرج 10 كلمات اولها لام ودخلت عليها الشمسية واكتبها. صفحة 25، نصوص املائية. 1. الليل. اذا سلخ الليل النهار وسادت ظلمته اختلفت احوال الناس فيه، فمنهم من يجعل الليل للجلوس مع افراد اسرته والحديث معهم، ومنهم من يؤثر اللهو فيه واللعب فيسهر الليل كله او بعضه لاهيا مع الاصدقاء او سامرا مع الرفقاء، ومن الناس من يعد الليل عدوا يخاف ويتخيل فيه مجيء اللصوص والاشباح. وخير من هذا كله اتخاذ الليل سكنا وراحة واللجوء فيه إلى العبادة، فهذا زاد المرء إذا انتقل إلى اللحد، ولن ينفعه في تلك اللحظات إلا مثل هذا الزاد. 2. اللبؤة والأسد. اللبؤة أنثى الأسد، والشبل الأسد الصغير، ويطلق على الأسد أسماء كثيرة، منها الليث والهزبر والضرغام. ويتميز الأسد الذكر عن اللبؤة بأشياء، منها اللبدة وهي الشعر المتراكب بين كتفيه. والأسد من الحيوانات المفترسة آكلة اللحوم، ويعيش في الغابات ويرصد فريسته من وراء الأعشاب والأشجار، حتى إذا انفردت عن القطيع انقض عليها فغرس فيها أنيابه وسط الضجة واللجب. صفحة 26، دخول اللام المفتوحة أو المكسورة على أل الشمسية والقمرية. هل نظرت إلى بركان يتفجر يا للهول؟ خط قبل كلمة للهول. إنه يثير في النفس الخوف، فللهب الصادر منه حرارة. خط قبل كلمة للهب. وللحمم المتدفقة على جنباته رائحة كريهة. خط قبل كلمة للحمم. وإنه للنار التي تذيب الصخرة فيسيل كالماء. خط قبل كلمة للنار. وكثيرا ما يذهب الناس ضحايا للبراكين. خط قبل كلمة للبراكين. فكم من بلدة طمرتها ومساكن هدمتها ونفس هلكت بسببها، لكن رحمة الله بعباده أوسع، فلله الحمد والمنة. أسئلة. السؤال الأول: من أين تخرج الحمم المتدفقة من البركان؟ السؤال الثاني: أذكر بعض البراكين التي عرفت عنها. السؤال الثالث: ما الفرق بين البراكين والزلازل؟ الإيضاح: 1. أتأمل الكلمات التي قبلها خط، وهي للهول، للهب، للحمم، للنار، للبراكين. أجدها أسماء دخلت عليها الشمسية أو القمرية: الهول، اللهب، الحمم، النار، البراكين. ثم دخلت عليها لام مكسورة أو مفتوحة. 2. فاللام المفتوحة دخلت على الهول والنار، فحذفت همزة الوصل حيث كتبت للهول لام لام ها واو لام، الألف مش موجودة، وللنار لام لام نون ألف راء. أما اللام المكسورة فقد دخلت على اللهب والحمم والبراكين، فحذفت همزة الوصل من ال في الحمم والبراكين، وحذفت همزة الوصل واللام من اللهب لأنها مبدوءة بلام. صفحة 27. 3. يتبين لي من ذلك أن همزة الوصل من ال الشمسية والقمرية تحذف إذا دخلت عليها لام مفتوحة أو مكسورة، وإن كان أول الاسم لاما ودخلت عليه ال نحو لهب، فإن ال تحذف كلها إذا دخلت عليها لام مفتوحة أو مكسورة، فيكتب الاسم بلامين نحو للهب لام لام وهاء وباء. أستنتج: 1. تحذف همزة الوصل من ال الشمسية والقمرية إذا دخلت عليها اللام المفتوحة أو المكسورة. 2. إذا كان أول الاسم لاما ودخلت عليه ال تحذف كلها إذا دخلت عليها اللام المفتوحة أو المكسورة. تدريبات: التدريب الأول مستفاد من كتاب أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي صفحة 170 بتصرف. أستخرج الكلمات التي دخلت عليها اللام المكسورة ثم أعيد كتابتها حاذفا منها تلك اللام. حكي أن جماعة من المغفلين تذاكروا في حديث الأعضاء ومنافعها، فقالوا: الأنف للشم والفم للأكل واللسان للكلام، فما فائدة الأذنين؟ فلم يصلوا إلى جواب، فأجمعوا على قصد بعض القضاة للسؤال عن ذلك، فوجدوه في شغل، فجلسوا على باب داره، وإذا هناك خياط فتل خيوطا ووضعها على أذنه، فقالوا: قد أتانا الله بما جئنا نسأل القاضي عنه، إنما خلقت الآذان للخيوط، وانصرفوا مسرورين مما استفادوه. صفحة 28 التدريب الثاني. أقرأ الجمل الآتية ثم أدخل لاما مفتوحة على الكلمة الأولى من كل جملة في المجموعة الأولى، ولاما مكسورة على الكلمة الأولى من المجموعة الثانية على نمط المثالين المذكورين. المثال الأول من المجموعة الأولى: واحد، الأرض واسعة، نقول: يا للأرض الواسعة. والمثال الأول من المجموعة الثانية: المكتبة لها رفوف كثيرة، نقول: للمكتبة رفوف كثيرة. الآن بقية جمل المجموعة الأولى: اثنان، السماء صافية، ثلاثة، اللكمة مؤلمة، أربعة، الورد أحمر، خمسة، النهار مشمس، ستة، اللبان لين. كما قلت، ندخل اللام المفتوحة على الكلمة الأولى من كل جملة هنا، وأما اللام المكسورة فندخلها على الكلمة الأولى من جمل المجموعة الثانية. الآن بقية جمل المجموعة الثانية، وهي: اثنان، المدرسة والبيت لهما أثر في تربية الطفل، ثلاثة، اللوزتان لهما فوائد، أربعة، السفينة لها صوت مزعج، خمسة، اللعب له منافع صحية، ستة، الغرفة لها نوافذ واسعة. التدريب الثالث: بين والد وولده. قال الرجل لولده وهو يجول بنظره بعيدا في أنحاء بلدته: من يصدق أن هذه البلدة كانت قبل سنوات مجموعة من بيوت الطين يتخللها بعض الممرات الضيقة التي لا تتسع إلا لمرور فرد واحد؟ يا للفرق الشاسع بين تلك الفترة وبين ما نراه الآن، يا للشوارع الكثيرة الممهدة، ويا للبيوت الواسعة، ويا للخضرة الجميلة في هذه الحديقة. انظر كيف أصبح للمسجد هذا البناء الكبير، وللمدرسة هذا الفناء الواسع، وللمركز الصحي هذه العيادات المتنوعة، وللسوق هذه المحال الكثيرة. فقال الولد: يا أبي، إنما تراه في بلدتنا من تنمية شاملة وتطور في العمران موجود في كل أنحاء وطننا الغالي. صفحة 29 ألف. أقرأ النص السابق ثم أجيب عما ياتي. واحد، أذكر بعض مجالات التطور الذي حصل في منطقتي. اثنان، كيف كانت تبنى البيوت قبل سنوات وكيف تبنى الآن. ثلاثة، لماذا تعجب الرجل مما حصل في بلدته. ب، أستخرج من النص ما يأتي. واحد، ثلاثة أسماء دخلت عليها اللام المفتوحة ثم أكتبها مجردة من اللام. اثنان، ثلاثة أسماء دخلت عليها اللام المكسورة ثم أكتبها مجردة من اللام. جيم، أدخل اللام المفتوحة أو المكسورة على الكلمات الآتية ثم أكتبها: الطين، المحلات، الفناء، الولد. التدريب الرابع: أدخل على موقع www.mawsoah.net في شبكة الإنترنت وأستخرج ألف، خمس كلمات أولها لام ودخلت عليها ال الشمسية ثم دخلت عليها اللام. ب، خمس كلمات ليس أولها لام ودخلت عليها ال الشمسية ثم دخلت عليها اللام. نصوص إملائية: واحد، الصديق الصدوق. إن الصديق الذي نجده متى أردنا ونستفيد منه متى احتجنا لهو الكتاب، فللكتاب في النفوس منزلة عالية، وللعلم شأن رفيع، فكم من وضيع في نظر الناس رفعه العلم، وكم من رفيع انحط بفقدانه، فللعلم أهم من الثروة وأبقى أثرا وأخلد للذكر. صفحة 30. فحقيق بكل شاب أن يكرس وقته للعلم، وأن يتخذ الكتب أصدقاء بجوار أصدقائه من البشر. ويا للخسران للأمة التي ضيعت العلم وأهملت رعاية العلماء وكسدت في أسواقها صناعة الكتاب. 2. الرخمة. الرخمة. الرخمة طائر أبقع مشابه للنسر في الخلقة، ويقال للرخمة الأنوك، ويقال للجمع منها رخم. ومن طبع هذا الطائر أنه لا يرضى من الجبال إلا بالموحش منها، ولا من الأماكن إلا بأبعدها عن أماكن أعدائه، ولا من الهضاب إلا بصخورها. ولذلك يضرب العرب المثل في الامتناع ببيضه، فيقولون أعز من بيض الأنوق. وللعرب أمثال في الرخم، منها أحمق من رخمة، لأنها ألأم الطير وأظهرها حمقى، ويقال انطقي يا رخم فإنك من طير الله، يضرب ذلك للذي لا يلتفت إليه ولا يسمع منه. هذه الفكرة مستفادة من كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري، الجزء الأول، صفحة 334 بتصرف. أصوات، 3 أصوات. 1. من أصوات الحيوانات: النهيق للحمار، والخوار للبقر، والثغاء للغنم، والزئير للأسد، والعواء للذئب، والنباح للكلب، والمواء للهرة، والضحك للقرد، والنزيب للظبي. هذه الفكرة مستفادة من كتاب فقه اللغة وسر العربية للثعالبي، صفحة 228 إلى 230 بتصرف. 2. من أصوات الطيور: الصرصرة للبازي، والغقغقة للصقر، والصفير للنسر، والهديل والهدير للحمام، إحداهما باللام والثانية بالراء، هديل وهدير، والسجع للقمري، والعندلة للعندليب، والهدهدة للهدهد، والقوقاء للدجاجة، والنعيق والنعيب للغراب. أيضا هذه الفكرة مستفادة من المرجع السابق من نفس الصفحة. صفحة 31. علامات الترقيم: يعد الخفاش أغرب الحيوانات الثديية، فهو ليس طائرا كما يظن الكثير من الناس، بل هو من طائفة الحيوانات الثديية التي تتكاثر بالولادة وترضع صغارها، ويطير معظم أنواع الخفافيش ليلا وينام نهارا، ويعيش معظمها على الحشرات عدا خفافيش الفاكهة. وللخفاش أسنان حادة يستعملها في كثير من الأحيان للدفاع عن نفسه. ولنا أن نقول: كيف يهتدي الخفاش إلى طريقه؟ هل يرى بعينيه؟ كان السائد أن الخفاش يرى ويسمع، وقد أثبتت الدراسات العلمية أنه لا يرى، لكنه يملك حاسة استشعار، رادارا، يستعملها في تحديد مواقع الأشياء، وفي الهرب وتجنب الاصطدام بما حوله. ويقول العلماء إن الإنسان لا يستطيع سماع الموجات الصوتية التي يصدرها الخفاش، لأنها موجات فوق صوتية. هذه الفكرة مستفادة من موضوع الخفاش الذي كتبه الأستاذ محمد أدهم السيد في مجلة الفيصل، العدد 86، شعبان 1404 هجري، صفحة 91-93 بتصرف. أسئلة: السؤال الأول، لماذا لا يعد الخفاش طائرا مع أنه يطير؟ السؤال الثاني، في أي مجال يستفيد الإنسان من جهاز الاستشعار في الوقت الحاضر؟ السؤال الثالث، كيف يهتدي الخفاش؟
بقية المادة في الشريط التالي.